بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الكنيسه بتعيش فتره فرح، وزي ما انتم ملاحظين في صلواتها والحانها وابتهالاتها وتماجدها في حاله فرح، بالرغم ان احنا بنحتفل بالشهداء. يعني النهارده الكنيسه بتحتفل بنياحه الست رفع اولادها الخمسه. وانجيل العشيه بيكلمنا عن يوحنا المعمدان وهو واحد من الشهداء، والعيد استشهاده كان تاني يوم عيد الناروز. يعني من اول عيد الناروز وهو عيد الشهداء لغايه عيد الصليب والكنيسة في حالة فرح دايم. ايه الحكاية؟ طب ده الشهداء وناس ميتة وناس يعني تركوا هذا العالم، والكنيسة فرحانة، والصليب قمة الفداء وموت المسيح عن البشرية كلها، وبرضو الكنيسة فرحانة. بل الأكثر من كده، نلاقي عيد الصليب العيد الوحيد اللي الكنيسة تعيد له ثلاث ايام، ثلاث ايام بفرح بلحن شعانيني، لانه قمة الفداء، قمة الحب الالهي. ودي حاجة ترجعنا، يعني النهاردة في احتفال بعيد الست رفقة، الواحد النهاردة كان بيحضر القداس وسمع السنكسار، وازاي ام كده تقدم ولادها، حتى بنتها الصغيرة تقدمها قبليها للاستشهاد. يعني في حاجة، ايه اللي يخليهم يعملوا كده؟ يعني هي عيلة مكونة من خمس اولاد، يعني اربع اولاد وبنت وامهم، وجالهم الدافع من الداخل كده يقول لهم انتوا هتشهدوا للمسيح ويتسفك دمكم، ويروحوا بكل فرح قدام الوالي ويعترفوا بالمسيح ويتعذبوا بكافة العذابات، كل انواع العذابات، بالعصر، بالهمبازين، بالصلب، منكسين. وكان المسيح يقويهم، يعني عملوا فيهم كل العمايل، وفي النهاية بقى لو مفيش فايدة ابتدوا يقطعوا رؤوسهم. وزي ما احنا عارفين قعدوا يقطعوا لغاية ما جت البنت الصغيرة، خافت الأم عليها وقالت لهم يعني قدموها هي الأولى قبليها، وقدموها وهي كمان نالت إكليل الشهادة. دي توصلنا ازاي العيلة المسيحية كانت تكوينها ايه، وايه اللي يخليهم كده الرابطة القوية دهيت، ازاي كانوا كده بيحبوا المسيح حتى الموت. لو الواحد يرجع تاني كده ويبص على العيلة النهاردة، العيلة المسيحية، ونشوف اي حاجة صغيرة تنرفز الراجل او الست او الاولاد، وكله بيقوم على بعضه، لكن شايفين هنا حب. وبعدين لو رجعنا للسنكسار، كل يوم اما بنلاقي الشهداء او الناس المتنايحين الابرار او القديسين، نلاقي اول حاجه يذكرها السنكسار تنيح فلان الفلاني، او استشهد النهارده يوم استشهاد القديس فلان، وقد ولد من ابوين تقيين. حاجه كده تبين السر، سر القديسين دول. اصل القديسين دول مش بيطلعوا كده من الهوى، او ناس بيخلفوا ويجيبوا اولاد ويقول لك ده كده هو نصيبهم بقى قديسين. الاسرة كلها بتكون الثمر الطيب لربنا. اما انا وبيتي فنعبد الرب، نلاقي البيت كله كده بيقدم ثمار حلوة. وده يدخلنا في موضوع النهاردة نتكلم فيه مع بعضينا بكل صدق وبقلب مفتوح مع بعضنا ازاي الأسرة المسيحية تكون. مدام ثمارها بتبقى رائحتها يعني ذكية، بنلاقي في الأسرة المسيحية ريحة ذكية، الأب والأم والأولاد مين اللي يشمها؟ يشموها الناس اللي حواليهم، جيرانهم، المحيطين بيهم، البعيدين، القريبين. ليه النهاردة الريحة بتاعتنا ما بتظهرش؟ ده بالعكس، ممكن الجيران يخبطوا عليها يقول ايه ده، مال انتم الصوت الخناقة يعني ازعجنا مش عارفين ننام، بقت اصواتنا عالية، بقى ده يجيب البوليس ودي تجيب البوليس، وما بقاش هي دي الطبيعة بتاعتنا. فعشان كده لازم نعرف سر الفرح وسر الثمار الطيبة وسر الريحة الزكية اللي كانت بتطلع من بيوت أبانا القديسين. عشان كده طلعوا قديسين. ساعات الأب والأم يقول يا أبونا صلي لفلان عشان ابني عشان ماشي مع شلة مش كويسة، ويحاولوا يجيبوا كل حاجة ويقولوا لأبونا صلي ويعملوا. البيت بيبتدي من جوه، من الأب والأم. يعني الأسرة المسيحية عبارة عن ايه؟ الأسرة دي أصغر مجتمع بشري، أو بيسموه نواة المجتمع البشري. ولو بدينا نعرف الأسرة دي اتكونت ازاي، في البداية خالص ربنا خلق آدم، وبعدين رأى انه مش كويس انه يسيبه لوحده، فعمل له يعني زوجة نظيرة له، ربنا اللي اختارها له. يعني أول أسرة كانت آدم وحواء وربنا. الأسرة مكونة من ثلاثة، وده سر نجاح الأسرة. يعني ساعات ما يبقى في خناقة بين راجل ومراته حاجات زي كده، وعندها أبونا حاجات زي كده، وأبونا أول كلمة يجي يتكلم معاهم يقول لهم علاقتكم إيه بربنا؟ أو صلواتكم إيه؟ يقولوا ده إيه ده؟ هو جاي يعني ضيع وقت، احنا عايزين نحل المشكلة. بيتكلموا معاه على مشاكل معينة وهو بيتكلم على ربنا. ما اصل هي في هنا الحلقة لابد ان تكتمل، الرجل والمرأة وربنا، هو العناصر الثلاثة دي اللي بتكون الزواج المسيحي. وبعد كده بيظهر طرف رابع اللي هم الولاد. فالأسرة المسيحية مكونة من الراجل والست، وربنا هو اللي بيجمعهم، ما يجمعه الله لا يفرقه الإنسان، والثمر بتاعهم الولاد. الولاد دول مين؟ يقول لك إن الولاد دول ابن الراجل وابن الست، وبالمعمودية ابن الله. هو دي الكونكشن بينهم، فهم اللي بيربطهم، سواء الزوج ولا الزوجة والأولاد، بيربطهم ربنا بسر الزيجة المقدس اللي هو بيتم في الكنيسة. مش هو السيريموني ولا يعني مجرد احتفال، حتى ساعات الناس تقول لابونا خلص بسرعة عشان عندهم الريسبشن، او حاول اختصر، يعني الناس مش عايزة تسمع، ساعات مش عايزين يسمعوا حتى الوصية اللي بتتقال، كل همهم المظهر الخارجي او شكليات الاحتفال بس. لكنه سر عظيم، سر عظيم، راجل وست بيكونوا قدام الهيكل، يحل الروح القدس في عمل سري غير ظاهر من العينين، ويوحدهم الاثنين كجسد واحد. وهنا بتبتدي نواة الأسرة المسيحية، إنسان يبقى ثابت في ربنا وإنسانة ثابتة في ربنا. يعني الاثنين عندهم عامل مشترك ان هم ثابتين في ربنا، وبعدين بيكون ثمارهم أولاد صالحين. الأسرة المسيحية هي عطية من ربنا، ودي طبعا آدم قال لربنا أما خلق له حواء، أما خد منه ضلع وأقام حواء، قال له المرأة التي أعطيتها لي، اللي جعلتها معي، أو اللي أنت اللي اديتهاني العطية بتاعتك. فإذا الزوجة زي ما كنا دايما نقول، لما يجي واحد يقول مثلا ارشدني اتجوز ازاي، نقول له الزوجه من الرب، دي حاجه بتاعت ربنا، ربنا هيديك حسب نيتك ويختار لك، لان الزوجه هي من الرب. عشان كده اول سؤال ابونا بيطرحه اما يجي يزور اسره ويكون في مشكله، حتى لو الحقيقه لو الواحد يرجع يلاقي كل المشاكل هايفه جدا، كلها حاجات صغيره، بس الناس بتركز على المشكلة ذاتها وتنسى العنصر الأساسي أو عمل الله داخل الأسرة. فعشان كده أبونا أول ما حد بيخش يتأكد هل وجود ربنا في البيت ولا لا. الزواج ما هواش مجرد علاقة اجتماعية، راجل بيحب ست يتجوزها الموضوع بتاعه، ما هواش علاقة اجتماعية، في علاقات اجتماعية كتير في العالم. الراجل بياخد زوجته هنا من الكنيسة قدام الهيكل في حضور الكاهن اللي هو وكيل لربنا، وكيل سرائر الله، وربنا بيبارك الزواج بحلول الروح القدس. الروح القدس بيحل على الاثنين ويخليهم جسد واحد. وزي ما احنا عارفين وكلمنا قبل كده في الاسرار، ان كل الاسرار فيهم عمل خفي، في حاجة ظاهرية، يعني المعمودية اللي بتبتدي بيها كل الاسرار بيبقى فيه مية وفيه طفل والكاهن، ده المظهر الثلاثة، لكن الحقيقة فيه عمل الروح القدس اللي بيقدس المية. عشان كده ابونا بيصلي اول حاجة تقديس المية، المية ما بقتش مية عادية، بقى مية فيها قوة ميلاد أو حياة أبدية. فالطفل اللي بينزل يبقى مدفونين معه بالمعمودية، وأقامنا معه، يبقى في قيامة، في صورة، في تجديد، في حياة جديدة أو في ميلاد جديد. وفي كل الأسرار، يعني لو جينا مثلا على سر الميرون نلاقي برضو في حاجات ظاهرة، زيت والطفل، وأبونا بيرسمه 36 رشمة في كل أجزائه، لكن في الحقيقة تحصين، يبقى الإنسان كده متحصن، العين متحصنة والود متحصنة، الحواس كلها متحصنة، يبقى كأن كده واحد يعني ملاك على كل مكان يمنع أي شر يخش يحمي الإنسان. لكن ساعات الإنسان بيكسر الحاجات دي بإرادته. لو جينا برضه على سر الاعتراف نلاقي الموضوع ان واحد عمل خطيه بيجي قدام الكاهن يقرب خطاياه، في كاهن وفي صليب بيطري عليه تحليل. والعمل السري في هذا السر هو حلول الروح القدس على المعترف ليهبوا غفران الخطايا. اذن الاسرار فيها عمل سرائري. عشان كده سر الجواز او سر الزيجه سر مقدس بيتم في الكنيسة، والاثنين بيتوحدوا بالروح القدس. الكنيسة بتبارك الزواج، بتصلي عليه، بتقدم النصايح والوصايا للزوج وللزوجة، بس اللي بيسمع. انا عجبني من قيمة شهر تقريبا او ثلاثة اسابيع كان في اكليل، وكانت البنت لسه يعني بقالها سنة داخلة الكنيسة متعمدة جديد، ما كانتش من الكنيسة خالص، وبعدين جينا في الوصايا ولقيتها منتبهة جدا جدا، وكانت بتبكي، يعني شوف وقت الفرح حتى انا اتأثرت جدا، ازاي بتبكي ده يوم فرح، لكن قاعدة منتبهة على كله حسب المسؤولية تجاه هذا السر العظيم. ساعات الواحد بيبقى مش حاسس والامور بتعدي، والنصائح ممكن يتفرجوا عليها في الفيديو، ساعات برضو النقط دهيت ما تهمهمش. لان بالسر المقدس بتبتدي حياه مقدسه. والتاريخ بيبين لنا ان في اسرات مقدسه، يعني زي القديس باسيلوس الكبير زي ما سمعت دلوقتي، كانت امه القديسه باولا، وكان اخوه القديس غريغوريوس اسقف نيسوس، والقديس بطرس اسقف سباستيه، وعندهم كمان اخت، يعني هم كانوا ثلاث اخوات قمم الانبا باسيليوس الكبير ده رئيس اساقفه كبدوك، واختهم كمان مكرينا كانت رئيسه دير للراهبات، وكانت ام مرشده لكثير من الراهبات، ام روحيه. طب طلعوا منين دول؟ طلعوا من بيت، من ام بتعلمهم، ما طلعوش من فراغ، ناس مكرسين حياتهم. عشان كده المسيح عمال اقدس انا ذاتي لكي يكون هم ايضا مقدسين في الحق. ساعات الاب يجي يشتكي الولاد منحرف او ماشي مع عيال مش كويس، طب يبتدي الاب يكرس ذاته، يقدس ذاته، او الام تقدس ذاتها من اجل اولادها، وبعد كده تشوف تشم الريحه الزكيه منهم، من غير لا وعظ ومن غير لا كلام ولا من غير نصايح ولا من غير مناهده، لان الانسان ده مقدس ذاته. كلام ربنا صادق وامين، وعوده صادقه وامينه، لاجلهم اقدس انا ذاتي لكي يكونوا مقدسين في الحق. وبرضو الكتاب المقدس يقول لنا برضو في العهد القديم اسر مقدسه، زي موسى، موسى النبي، موسى النبي ده امه قعدت معاه سنين قليله في الاول، لكن ادته كل الايمان. حتى لما راح بيت فرعون الحاجات الكويسه اللي جواه لسه باقيه، ما تاثرش بالعبادات الغريبه اللي كانت في بيت فرعون، لكن كان في قلبه هو العلاقه مع الله. وقاد اكبر حمله جلاء عرفتها التاريخ بتخريج شعب بني اسرائيل من العبوديه من فرعون، 40 سنه في البريه معاهم لغايه حتى مشارف كنعان، وان كان هو ما دخلش، لكن كان هو سبب خروج شعب بني اسرائيل من العبوديه. ليه؟ الام اشتغلت. لو احنا رجعنا لروسيا نلاقي الامهات والجدات عملوا شغل جامد في وقت الشيوعيه، كانت يعني مسوده العالم، عالم الشيوعيه في الوقت ده، لكن كانت الامه في البيت تكلم ولادها عن المسيح، تبين تقدس حياتها. فطلعوا بعد المرحله دهيت وانكسرت الشيوعيه وطلعت الكنيسه تاني. ليه؟ مش بالكهنة اللي كان بتوعظ، ده كانوا محرومين ان هم يبشروا الشعب، ولا الاباء حتى ان هم كانوا يقدروا يتكلموا علنية، لكن الامهات كل واحدة في الحياة المقدسة بتاعتها بتقديس ذاتها وتكريس حياتها لأولادها، فكانت ثمر كويس. هي دي الحياة المقدسة اللي ياريت احنا نحاول نعيش بيها في بيوتنا عشان نشوف الثمر الطيب اللي يفرح قلب ربنا. وزي الام موسى النبي يكابد عملت زيها في العهد الجديد، يعني ام القديس تيموساوس وجدته، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول في الرساله الثانيه لتيموساوس: اتذكر الايمان العديم الرياء الذي سكن اولا في جدتك لوئيس وامك افنيكي. الايمان بيبتدي من البيت، الحياه المقدسه بتبتدي من البيت. الجده بيبقى لها دور في تربيه الولاد، تربيه الاحفاد، كلها دور انها موجوده حتى بصلاتها، بحياتها المقدسه اللي ممكن ولادها يشوفوا منها المثل الحلو. أمثلة كتير سواء في الكتاب المقدس أو في تاريخ الكنيسة لعازر حبيب الرب وأخواته مريم ومارسا اللي كان بيتهم ربنا كان يستريح فيه، يروح بيت عنيا كده ينام، الذي ليس له مكان يسند رأسه كان لما يلاقي بيت يستريح فيه. يريد بيوتنا تبقى مكان ربنا يلاقي راحته فيه، بدل ما يلاقي دايما خلافات وهيصة داخل بيت. قداسة مش مقصورة على الرهبان ولا اللي على لابسين اسود ولا الشمامسة ولا ليهم خدمة معينة، كل ده كويس، لكن كل واحد كونوا قديسين لان اباكم قد الدعوة لكل واحد في الكنيسة ان يكون حياته مقدسة. هقولكم على قصة عرفتها امبارح من احد الاباء المباركين، والحقيقة انا اتأثرت بيها خالص. يعني القصة دي اساسا يعني هتعرفوا في نهايتها، اولا ما كانتش اسرة مسيحية، بس انا عايز اقول اما بقت اسرة مسيحية ايه البيهيفير بتاعها او ايه السلوكيات بتاعتها. بدت القصة زي ما حكالي ابونا امبارح، انه كان في شاب كان سمع محاضرة او ندوة او حوار كان ابونا بيعمله وبيتكلم على اديان مقارنة وحاجات زي كده واختلافات وحاجات زي كده، فراح مكلمه وقال له اللي انت بتقوله ده غلط. قال له ليه يا ابني؟ كان شاب، والكلام ده هو الشاب ده من السويد. فقال له ليه؟ قال له انا حاسس اللي انت بتقول انك بتفتري علينا وحاجات زي كده. فقال له لا يا ابني، الحاجات دي ما مصادرها كذا والشواهد بتاعتها كذا والكتب اللي تقول من عندكم من الكتاب بتاعكم. يعني وابتدى يديله أسئلة توريه مين هو الإله الحقيقي، وابتدى يفتح له مواضيع إزاي ربنا بيحبنا وإزاي ربنا فدانا، وابتدى يعني يفتح له مدارك إن هو الولد يدور. وشاب أبوه كان رئيس المركز الإسلامي في السويد، ويحكي بيقول إن هو رجع لأبوه. أبوه كان شيخ كبير في السن وقور، وسأله وقال له يعني يا والدي الموضوع ده كذا كذا، هل الكلام اللي بلخوني القسيس ده صح ولا غلط؟ قال له ما تسألنيش يا ابني. قال له بس طب احنا متعودين يعني ان احنا نتكلم بصراحة دايما. قال له يا ابني من فضلك ما تسألش في الموضوع ده. وقال له آية بمعناه ان الواحد ما يتدخلش في الدين، او معنى صح ما يسألش. ويقول ابونا ان هو الشاب ده هو طرح الموضوع على ابوه ووصل له الرسالة اللي جات له من ربنا على لسان الكاهن بالكامل، وساب ابوه وقفل على نفسه 15 يوم يبحث على الامور دهيت، سواء الامور بتاع الدين وهل هي صحيحة او غير صحيحة، مع البحث عن الاله الحقيقي. وبعدين صارح ابوه ان هو عرف الاله الحقيقي وان هو عايز يتعمد، والاب بقى في الوقت ده صرحه وقال له اشكرك يا ابني لانك انت فتحت عيني ان انا اشوف حاجة ما شفتهاش طول عمري، انا كمان يا ابني عايز اتعمد. وفعلا الاسرة دي كلها بما فيهم الشيخ اللي هو رئيس المركز الاسلامي والشيخ في السويد، هو ومراته وولاده، واتعمدوا وساب شغله كرئيس المركز الاسلامي في السويد. وفي يوم من الايام سمع عنه اخوه الصغير